السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير جيل وجد على ظهر الأرض، وخير القرون في هذه الأمة الفاضلة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم مع مناقب الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع صحيح الإمام البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، تلقته الأمة بالقبول والتسليم والرضا بما روى فيه من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأجمعت الأمة على صحة ما ورد فيه من أخبار إلا أحرف يسيرة. وليس معنى هذا الاستثناء وجود ضعف فيها، بل اختلفت وجهات نظر الأئمة النقاد فيها مخالفين الإمام البخاري في نحو 5 أحاديث، والقول فيها على الإجمال قول البخاري ومن وافقه، فهو إمام أهل الصنعة ومقدم من مقدميها، فاق أقرانه وسبق زمانه في تصحيح الأحاديث وتعليلها، فانتقى كتابه من بين 100,000 من الأحاديث التي حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله ورضي عنه وجمعنا به مع هؤلاء الأصحاب من المهاجرين والأنصار، مع سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نقول، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه: باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الخزرجي أبو عبد الرحمن، أحد الأنصار من بني الخزرج رضي الله تعالى عنهم جميعا، يدخل في الفضائل التي تقدمت إجمالا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس، الذين جعلهم الله عز وجل أمة وسطا عدولا تقبل شهاداتهم وأقوالهم في من تقدمهم ومن يليهم. هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يدخل في عداد الأنصار الذين حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لهذا الوصف الذي اتصفوا به، وهو أنهم أنصار الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. معاذ بن جبل أحد الشباب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا لله رب العالمين، وأسلم وهو شاب وهو ابن 18 من عمره رضي الله تعالى عنه. وفاق الأقران وتقدم الإخوان بحفظ القرآن والفتيا في ذلك الزمان، زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتصدر للإمامة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وللإمارة، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميرا وداعيا إلى الله عز وجل في بلاد اليمن. معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصار الخزرجي أبو عبد الرحمن، وهذا أشهر ما ظهر من كناه بها يعرف رضي الله تعالى عنه. وكما تقدم مرارا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يستوعب في الباب كل ما ورد في هذه الترجمة، وإنما ينتقي منها أصح الصحيح. وكما تقدم مرارا أنه لا يخرج في صحيحه إلا ما اتفقوا عليه، وما كان غاية في عدالة الرواة وضبطهم واتصالهم في مروياتهم عن مشايخهم، فهو يفضل سائر الكتب في تحقيق شروط الصحة للحديث من عدالة الرواة وتمام ضبطهم واتصال أسانيدهم وعدم مخالفاتهم فيما يروونه من روايات. فحفظ أصح الصحيح كما حفظ الصحيح وحفظ الضعيف، وانتقى من بين محفوظاته ليخرجه في كتابه هذا أصح الصحيح. يقول عن كتابه هذا: لولا مخافة الطول لكان أطول من ذلك وأكثر حديثا. جمعت في كتاب هذا الصحيح وتركت من الصحاح مخافة أن يطول الكتاب. فليس معنى أنه لم يورد في الباب إلا حديثا أو حديثين، ليس معنى ذلك أن ما لم يورده وهو مناسب لهذا الباب ولهذه الترجمة ليس صحيحا، لأنه كما نص في قوله الأول أنه لم يجمع كل الصحيح بل ترك من الصحاح حتى لا يطول الكتاب، واستغنى عنها بما رواه وأورده في الكتاب مما كان أصح الصحيح. والناظر المطلع على سنن الترمذي وهو من أنجب تلامذة الإمام البخاري يجده يروي فيه عن شيخه البخاري ومسائل يوردها لإمامه وشيخه البخاري عن أحاديث ورواه، فتجده يصحح أحاديث وليست هي في كتابه هذا الصحيح. يسأله الترمذي عن الحديث فيصححه، ويسأله عن الراوي فيعدله ويوثقه. ولذلك ليس اقتصاره كما هنا في هذه الترجمة مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه اقتصر فيها على حديث واحد، ليس معنى ذلك أنه لم يصح عنده، بل لم يروي في صحيحه في موضع آخر حديثا صحيحا يناسب هذه الترجمة، لكنه كما تقدم مرارا وتكرر تكرارا أنه لا يكرر حديثا واحدا بإسناده ومتنه مرتين إلا نادرا جدا جدا. فربما يروي حديثا فيه فضيلة لمعاذ بن جبل لكنه لم يصله بإسناد غير الذي رواه في غير هذا الموضع الذي وجه مناسبته للترجمة التي أورده فيها أقوى منها في هذا الباب. فقد صحت عنده أحاديث أخرى كما سيأتي فيها فضائل لمعاذ، وصحت عند غيره أحاديث في فضائل معاذ بن جبل كما سيأتي بعضها. نقول: قال الإمام رحمه الله تعالى: باب مناقب معاذ بن جبل، أو باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. حدثني محمد بن بشار، بندر الحديث الإمام البصري، قال حدثنا غندر، وهو لقب محمد بن جعفر الهذلي ربيب شعبة، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتك مولاهم أبو بسطام الإمام الضخم، قال حدثنا شعبة عن عمرو وهو عمرو بن مرة، عن إبراهيم وهو النخعي، عن مسروق وهو ابن الأجدع، عن عبد الله بن عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أبو محمد الصحابي الزاهد العابد الورع الحافظ أحد حفاظ الحديث الذين كانوا يكتبون الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد صح عنه في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أنه كان يكتب كل شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فنهتني قريش. لماذا؟ لأنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يغضب، وربما يتكلم في الغضب بما لا يريد، يعني يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام لكونه بشرا صلى الله عليه وسلم ربما يتكلم بكلام في الغضب لا يريده. فذهب عبد الله بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له ذلك المقال وتلك الحال من أنه يكتب عنه صلى الله عليه وسلم كل شيء، فنهته قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، والذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عبد الله بن عمرو يكتب. وقد قال أبو هريرة كما تقدم: لم يكن أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فعبد الله بن عمرو بن العاص أحد الكتاب الذين كانوا يكتبون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتبون الحديث النبوي الذي يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عنده زاملتان، أي حملة بعير مكتوب فيه كل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده أيضا من حديث بني إسرائيل الذي أخذه عنهم. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، أي اطلبوا قراءته وتعلموا قراءة القرآن وتلقوا القرآن من هؤلاء الأربعة. وهذه تزكية عالية جدا وشهادة رفيعة لهؤلاء الأربعة بأنهم أهل لأن يحمل عنهم العلم، وأرفع العلوم كتاب الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن. استقرئوا الألف والسين والتاء، يسميها العلماء حروف الطلب. استقرئوا أي اطلبوا قراءة القرآن من هؤلاء الأربعة، شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهم بأنهم أهل لأن يؤخذ عنهم القرآن، فهم قد حفظوه وضبطوه ويؤدونه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربعة عبد الله بن مسعود وقد تقدمت مناقبه رضي الله تعالى عنه، وسالم مولى أبي حذيفة وتقدمت ترجمته أيضا، وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وآخرهم معاذ بن جبل. وليس معنى ذلك أنه آخرهم رتبة، وإنما آخرهم لأنه أصغرهم سنا، فهو كما تقدم أسلم وعمره 18 سنة رضي الله تعالى عنه، أو 18 سنة، وتوفي وهو ابن 33. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة الآخرين ومن جاء بعدهم أن يقرأوا القرآن ويتعلموا القرآن ويأخذوا القرآن منه رضي الله تعالى عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينه إماما لقومه في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه تزكية عالية وشهادة عالية. وكما تقدم أن الحديث في الصحيحين وأن معاذا كان يصلي بقومه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينطلق إلى قومه وهم منتظرونه، ينتظرونه رضي الله تعالى عنه ليصلي بهم، ينتظرونه لأنه أقرأهم وأعلمهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتخذه إماما لهم، ولا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم أعلمهم أكثرهم قرآنا، كما وردت الأحاديث بذلك، من يحفظ القرآن ومن يحسن تلاوة القرآن ومن يعلم أحكام القرآن هو المقدم للإمامة. فكان إماما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يرجع إلى قومه وهم ينتظرونه ليصلي بهم، فصلى ذات مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم انطلق إلى قومه ليصلي بهم، فافتتح سورة البقرة، فاعتزل شاب وتنحى وصلى وحده، فلما أخبر معاذ بذلك فقال إنه منافق، لما أخبر أن رجلا ترك صلاة الجماعة ثم صلى منفردا، اجترأ معاذ رضي الله تعالى عنه وظن ذلك نفاقا من هذا الشاب حيث يترك الجماعة، فالتخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة عليها والمداومة على تركها علامة من علامات النفاق، كما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي يتخلف عن صلاة الجماعة إلا المنافقون. فظن معاذ عموم هذا الحكم وأن هذا الشاب داخل فيه وأنه منافق حينما اعتزل صلاة الجماعة وصلى وحده، فقال إنه منافق. فلما أخبر الشاب أو الرجل بقول معاذ قال: لأخبرن أو لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه فأخبره بما كان منه وما كان من معاذ وقوله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من صنيع معاذ حيث يصلي العشاء الآخرة بقومه ويطيل بهم، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أو فتان فتان فتان؟ أو فاتن فاتن فاتن؟ أو فاتنا فاتنا فاتنا؟ هذه روايات للحديث، يعني أنك بصنيعك هذا تفتن الناس، تفتنهم أي توقعهم في الفتنة بأن يتركوا صلاة الجماعة، صل بصورة كذا وكذا. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من السور: سبح اسم ربك الأعلى، والشمس والليل والتين، وغير ذلك من الآيات والسور القصار: من أما منكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، أو الكبير وذا الحاجة، وهذه ألفاظ أيضا روايات هذا الحديث وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه إمامة المسلمين في حياته صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المدينة وهو ابن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، وهو في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شابا، ومع ذلك يوليه إمامة المسلمين وفي المدينة في أطراف المدينة. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبعثه أميرا على اليمن، وهذه ثقة عالية وتزكية عالية من النبي صلى الله عليه وسلم، ائتمانه على الدعوة. وكما في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يرسله داعيا ومعلما وأميرا، لما أرسله في بداية رسالات النبي صلى الله عليه وسلم وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسل والدعاء إلى الإسلام، أرسل معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك أو أجابوك لذلك أو أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإرسال وثقه توثيقا عاليا وأتمنه على أغلى ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل. فأرسل معاذا رسولا منه صلى الله عليه وسلم وداعيا بإذنه ونائبا عنه في الدعوة إلى الله، وهذه الدعوة لا يتصدر لها إلا من كان متصفا بصفتين عظيمتين، ألا وهما اليقين والصبر. لا يتحقق في إنسان وصف الداعية إلا إذا كان متصفا بهاتين الصفتين اليقين والصبر، كما قال رب العزة جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكما يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى مبينا مكانة الدعوة والداعية وصفات من يتصدر للدعوة والإمامة في الدين، فقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبالصبر تدفع الشهوات وباليقين تدرأ الشبهات، ولا يكون المرء على يقين وهي أعلى مراتب العلم، فالعلم أعلى مراتبه اليقين، ثم يليها الظن، ودونها الشك، ودونها الوهم، ودونها الجهل. فالإدراك خمس مراتب، أدناها الجهل وهذا لا يعد شيئا، ثم الوهم، ثم الشك وهو استواء الطرفين، ثم الظن وهو تغليب جانب على آخر، ثم اليقين وهو الجزم. فاليقين لا يصل إليه المرء إلا بالعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيههما التوجيه الصحيح السليم الذي يؤخذ عن الصحابة والتابعين وتلك القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، قدمهم الله عز وجل زمانا ورتبة، وهذا التقديم قدري وهذا التقديم شرعي، أي أن الله عز وجل مدحهم وهذا هو الشرعي، وفضلهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدمهم زمانا ووجودا وهذا القدري، قدر الله عز وجل أن يكون هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم لصحبته واصطفاهم لمعيته، ثم يليهم التابعون الذين على آثارهم سائرون، ثم تابع التابعين الذين لا يخرجون عن نهجهم، ثم تلك القرون، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال أنس بن مالك وقال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بمعنى أفعل التفضيل، أي أن الزمان الأول كان شرا والذي يليه أشر منه، لكن يعني دونه في الخيرية، الزمان الأول خير ثم الذي يليه دونه في الخيرية، وهكذا وهكذا حتى يأتي آخر الزمان يقوم أو تقوم الساعة على شرار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه يعم جميع الموجودين، بل لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، على الحق قائمين، وبالحق منصورين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي أمر الله وهي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، فهؤلاء لا تخلو الأرض منهم أبدا. فمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من أولئك الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، نائبين عنه وقائمين بدعوته صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم أيضا في غير هذا الموضع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله وأبا موسى الأشعري إلى اليمن كل في جهته، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لرسله الذين يرسلهم بدعوته، فهي دعوة التيسير ودعوة التبشير، لا التعسير ولا التنفير، ودعوة الائتلاف لا الاختلاف، ودعوة الاجتماع لا التفرق، ودعوة المحبة لا العداوة، ودعوة الدين الصحيح لا التواء ولا اعوجاج، بل دعوة إلى الصراط المستقيم، صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا الصراط الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يرسل به وبدعوته أبا موسى الأشعري وأبا عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان محبوبا محببا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدنيه، حتى إنه كما في الصحيحين يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. النبي يركب حمارا تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، يركب خلفه معاذ بن جبل فقال له يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. وهكذا كان الصحابة يجيبون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداءه، يا فلان لبيك رسول الله وسعديك، لبيك إجابة بعد إجابة، وسعديك لك إسعادا بعد إسعاد، لبيك رسول الله وسعديك. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل، أو يا معاذ بن جبل، وكلاهما صحيح، يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا أسلوب من أساليب التعليم النبوي، خير معلم على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم بالمسألة، يسأل الطالب لينتبه ويصغي إليه ويفتح قلبه وينتظر ما يأتيه من علم، يا فلان لبيك انتبه، ثم يعطيه المعلومة، فما بالك إذا كرر المسألة مرتين وثلاثا. وهذا حصل منه صلى الله عليه وسلم غير مرة أو كثيرا مع معاذ وغيره من الصحابة، أسلوب المسألة ولفت الانتباه بالمسألة وتكرار المسألة أكثر من مرة لمزيد التنبيه والإيقاظ، يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، مرتين أو ثلاثة، ومعاذ يقول الله ورسوله أعلم. نعم، لعل النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه بشيء جديد، بوحي أوحي به إليه لم يقله لمعاذ قبل ذلك. وهذه حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسألهم، أتدرون أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ الله ورسوله أعلم، ننتظر ما يأتينا منك من علم يا رسول الله. فقال حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، إفراده بالعبادة. والعبادة كما تقدم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يخالف ذلك. أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ إن وحدوا الله عز وجل وأفردوه بالعبادة وأخلصوا له العبادة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم، إن أخلصوا له العبادة وأطاعوه في كل شؤون حياتهم، في عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، حيث وجهوها عبادة لله كانت على محابه ومرضاته سبحانه وتعالى، حقهم على الله. وهذا حق لم يفرضه إنسان ولا مخلوق على الله، بل جعل الله عز وجل على نفسه ذلك. وهذا من تمام حكمته وتمام قدرته وتمام علمه سبحانه وتعالى. ولو أنه عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكنه سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فلو عذبهم لعذبهم وهم أهل للعذاب، ولو تفضل عليهم وأنعم عليهم وأعطاهم الجنة وما فيها من نعيم مقيم وثواب كان ذلك بفضله سبحانه وتعالى. فمن وحده وأخلص له في العبادة جعل الله عز وجل على نفسه أن يثيب هؤلاء، وهو المتفضل أولا عليهم بالهداية، هداية التوفيق إلى العبادة والسداد على الطريق المستقيم، فيتفضل عليهم أولا بهدايتهم ويتفضل عليهم ثانيا بإثابتهم. الشاهد أن معاذا رضي الله تعالى عنه كان مقربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محل ثقته فيه صلى الله عليه وسلم، حيث يلقنه ذلك ويبشره بذلك. وأنه لما سمع ذلك قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس، أبشرهم بهذه البشرة أن الله عز وجل لا يعذب من لم يشرك به شيئا؟ هذه بشرة، من وافى ربه جل وعلا على التوحيد لا يعذبه الله عز وجل، بشرى. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا كما قال الإمام البخاري في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم مخافة ألا يفهموا. لأنه يعرف أن معاذا يعقل عنه ويفهم، خصه بهذا العلم وقال له: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتركوا العمل ويتكلوا على أنهم وحدوا الله عز وجل، لم يقعوا في الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن من وافى الله عز وجل بالتوحيد لم يشرك به شيئا فالله سبحانه وتعالى لا يعذبه. فقال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ثم إن معاذا رضي الله تعالى عنه وهو العالم العاقل الفاهم اللبيب، عرف من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينهه عن البلاغ نهيا جازما، أي لم يحرم عليه إخبار الناس وبشارة الناس، وإنما نهاه عن ذلك مخافة أن يقع في التكاسل والتواكل على إخلاصهم وتوحيدهم، وأن يتخلفوا عن بعض العبادات، أو ربما يستهينوا ببعض المحرمات التي لا تنقض التوحيد ولا تفسد التوحيد ولا توقع في الشرك. لكن لما رأى معاذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه نهيا جازما، أي نهيا يفيد التحريم، تحريم هذه البشارة والبلاغ، لما حضرته المنية أخبر بذلك الحديث عند موته قبل أن يموت تأثما، مخافة أن يلحقه إثم بكتمان العلم أو أن يلحقه إثم بعدم البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع. فمعاذ رضي الله تعالى عنه كان من العلماء المقدمين، ولذلك رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي وابن حبان، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. سبحان الله. إذن وجب علينا أن نحب معاذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأنه يحبه: يا معاذ، والله إني لأحبك. فمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يحب ما يحب، وأن يحب من يحب صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب معاذا، ونحن نزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يصدق هذا الحب بأن نحب ما يحبه ونحب من يحبه صلى الله عليه وسلم. يا معاذ، والله إني لأحبك. أوصيك يا معاذ. النبي يحبه فيوصيه بوصية، فنحن نحب معاذا لحب النبي صلى الله عليه وسلم. وحبنا النبي عليه الصلاة والسلام يستلزم منا العمل بتلك الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في صورة معاذ، أو في شخصية معاذ رضي الله تعالى عنه. يا معاذ، والله إني لأحبك. يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ المحبوب له. معاذ الإمام في حياة النبي، الداعية في حياة النبي، الحامل للقرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمين على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، النائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. النبي يحبه ويعرف له قدره رضي الله تعالى عنه. ولذلك روى الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات، والحديث صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، والحديث كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ بن جبل أمام العلماء برتوة، أي يتقدم بين يدي العلماء بخطوة، مقدم بين أيديهم، ولذلك يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم ويختاره لحمل رسالته والقيام بدعوته والإنابة عنه في ذلك وفي إمامة المسلمين كما تقدم. إمام لقومه يصلي بهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معلم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، استقرئوا القرآن، ومنهم معاذ بن جبل من هؤلاء الأربعة، وهو النائب عن النبي عليه الصلاة والسلام في حمل العلم وبلاغه، والصحابة جميعا مأمورون بذلك، وحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، لكن حينما يخص بعضهم بالذكر في هذا الجانب استقرئوا القرآن من أربعة، وكما تقدم من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. معاذ أمام العلماء برتوة، أن يقدم بين أيديهم بخطوة. النبي عليه الصلاة والسلام يخصه بالعلم دون آخرين حينما يقول له: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، الحديث الذي تقدم. كل هذه أدلة تدل على قربه وعلى ثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وعلى أنه محل للتقديم والتقدير، مع أنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام شاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذه الرسالة ويقوم بهذه الدعوة. النبي يحبه ويقربه ويدنيه ويخبر بذلك: يا معاذ والله إني لا أحبك، سبحان الله، ويؤكد هذه المحبة بالمؤكدات التي هي قسمه صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، وإني إن المؤكدة واللام المؤكدة، وكلامه عليه الصلاة والسلام في نفسه مؤكد، والنبي لا يقول ولا يفعل إلا بوحي من الله، أي أنه أوحي إليه أن معاذا يستحق المحبة، والنبي لا يحب إلا من يحب الله عز وجل، والمؤمنون يحبون ما يحب الله وما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يحب الله ومن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة، أوصيك بهذه الوصية، أوصيك يا معاذ ألا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء المأثور من السنن، من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تقول في دبر، أي في آخر الصلاة بعد أن تسلم، والدبر يصدق على الجزء المؤخر من الشيء والذي يلي الشيء، وهنا يراد به بعد فراغك من صلاتك أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم هذا الذكر الذي علمه معاذا وعلمه لأمته، وفي هذا الذكر والدعاء بيان غاية الافتقار إلى الله عز وجل، وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا قول ولا فعل يستطيعه الإنسان إلا بمعونة الله عز وجل، وهو معنى قولنا في قراءة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعني أستعين بك، وأعني على ذكرك، على عبادتك، ذكر القلب واللسان والجوارح، وشكرك شكر القلب واللسان والجوارح. اللهم أعني على ذكرك وشكرك على نعمائك ونعمك التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أشكرك على إعانتك إياي على هذا الذكر، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على أداء العبادة على أحسن وجه وخير حال تحب يا رسول الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إظهار الفقر والحاجة إلى الله حتى لا يمن إنسان على الله عز وجل بصلاته، حيث صليت وأديت الفريضة لا تظنن أنك فعلت ذلك من نفسك، وإنما هو بتوفيق الله، وإنما هو بمعونة الله عز وجل، وإنما هو بعصمة الله عز وجل إياك عن أن يأتيك الشيطان فيصدك عن هذا الذكر وتلك العبادة. كل ذلك من فضل الله عز وجل. معاذ يخصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه يحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام يشير في هذا القول إلى أمته أيضا أنهم يقولون ذلك مظهرين الفقر ومتوكلين معتمدين على الله ومفوضين الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء نقوله ونردده امتثالا لوصية النبي وعملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فنحن تابعون له وتابعون للصحابة، وبقي معنا بقية في مناقب معاذ بن جبل. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على الحق والهدى المستقيم حتى نلتقي بكم على هذا الطريق القويم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن معاذ بن جبل وعن سائر الأصحاب وعن سائر الأتباع لهم بإحسان، وعنا من بعدهم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونلقاكم على خير. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره.